السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، آه من الأيام آه آه، هكذا يولد الإنسان وتمر فترة الطفولة، فترة البراءة، فترة البراءة والنقاء والطهارة، فترة الأمل، والحياة الجميلة، ثم تدخل فترة اللعب واللهو. كنت أقول الشقاوة، الشقاوة معناها العامي بتاعنا، واللغط. ثم يدخل العبد في مرحلة التكليف عند البلوغ، وتكتب أعماله. وعند التكليف عند البلوغ تضج الشهوات، شهوة الفرد وشهوة البطن وشهوة النفس الأمارة بالسوء، شهوة المال وشهوة الظهور وعلو الصوت، وشهوة حب الناس وتجمعهم، حب مدح الناس، حب شهوات تنمو في هذه الفترة، فترة عجيبة هذه الفترة، ثم تمر ويحصل شيء من النضج، 25 30 35، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا المرور من الطفولة إلى الغلمة إلى البلوغ إلى النضج إلى هذا المرور سريع، يفاجئ الإنسان أنه عدى السنين دي، سنين بتعدي، تفاجأ رمضان بدأ، رمضان خلص، تفاجأ سنة عدت، نهار الجمعة جت الجمعة، وهكذا. هذه السرعة في مرور الأيام مخيفة، لأنك ستوقف بين يدي الله وتسأل، ستوقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ستسأل سؤالان عن عمرك، سؤال عن العمر عموما، وسؤال عن الشباب خصوصا: عملت ايه؟ هذا المرور السريع زي ما قلت لك مخيف، لان هتسأل عن كل دقيقة، عن كل ثانية، عن كل لحظة من عمرك. سبحان الله العظيم، لن تمر لحظة في غفلة أو معصية إلا وستكون عليك حسرة يوم القيامة إن لم تتب منها ويقبل الله توبتك. هكذا تمر الأيام، ويوشك وتوشك أيام الخير على النهاية كما يوشك العمر على النهاية، ولكن من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وبما بقي. ما زلنا نعرض سلعة الله جل جلاله: من يشتري الجنة؟ هتبيع نفسك ومالك لله امتى؟ زي ما قلنا الايام بتمر والعمر بيمر والفرصة ما بتتعوضش، الفرصة بتعدي ما بتجيش تاني. فهيا ابن القيم في القصيدة الميمية تاني بيقول ايه: لا يلهينك منزل لعبت به ايد البلا من شايف الاسنان، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والاحزان. الدنيا ها؟ سجن يضيق بصاحب الايمان لكنه جنة المأوى لذي الكفران. يتأول حديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة، أنجس السكان وألذهم عيشا، فجاهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان، صحبوا الأمان وابتلوا بحظوظهم، ورضوا بكل مذلة وهوان كدحا وكددا، لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران. ما يغركش اللي انت شايفه من رقص وغنى وضحك وتهريج. انت لو شفت قلوبهم من جوه تلاقيها بتغلي زي جهنم. أبى الله إلا أن يذل من عصى. أبى الله إلا أن يذل من عصى. ده كلام الحسن البصري بيقول: هم وإن هرتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصى. يقول: والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران ووقودها الشهوات والحشرات والآلام. لا تخبو مدى الأزمان أبدانهم أجداس أبدانهم أجداس هاتيك النفوس. كأن البدن قبر للنفس دي. اللائي قد قبرت مع الأبدان أرواحهم في وحشة من جسومهم. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من عبادة الله فابتلوا بعبادة النفس والشيطان. لا ترضى ما اختاروه هم لأنفسهم. لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم. فقد ارتضوا بالذل والإرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسح منها الرب ذا الكفران. لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعض عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران. لا يرتجى منها الوفاء لصبها. أين الوفاء من غادر خوان طبعت على كدر. فكيف ينالها صفو؟ أهذا قط في الإمكان؟ ده كلام ابن القيم عليه رحمة الله. كلام جميل ورائق وإن كان يحتاج إلى شرح، لكن الشاهد هي دي الدنيا اللي المطلوب أن تزهد فيها وتقبل عن الآخرة. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون النهاردة بقى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة حواليها مكاره، فليس ثمة سبيل للوصول إلى الجنة إلا أن تتخطى المكاره التي تحف بها. عشان توصل للجنة لازم تمر بما يكره بما تكره النفس. لازم هناك عقبات. احنا قلنا قبل كده في عجائب القلوب ان النفس جبل شاق وعف في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل للوصول الى الله تعالى الا بعد عبور ذلك الجبل. يعني شوف بقى، لازم تعدي الجبل ده عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى. لازم تمر على الجبل، لازم تعدي عليه وتمر وشاق. ابن القيم يقول كده: فمنهم من هو شاق علي ومنهم من هو سهل علي، وانه ليسير على من يسره الله عليه. هي نفوسنا دي، نفوسنا دي هي المشكلة. لو عدينا النفوس يبقى وصلنا الى الله. نعم ايها الاخوة، انا احبكم في الله. اسأل الله عز وجل ان يأخذ بايدينا ونواصينا اليه أخذ الكرام عليه. الشاهد إيه؟ أن الجنة حفت بالمكاره. في الحديث، حديث الترمذي: أن الله جل في الحديث صحيح مسلم وفي السنن لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع وقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله بالجنة فحفت بالمكاره. ثم قال فارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فقال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا النار يحطم بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. هي كده الشهوات الحافة بجهنم. الناس بتجري على الشهوات زي ما قلنا شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة الوجاهة وشهوة العلو وشهوة الشهرة وشهوة الظهور وشهوة شهوات. هذه الشهوات كلها اللي بيجري عليها بيجري على جهنم. حفت النار بالشهوات قريب من النار بتقرب. حفت الجنة بالمكان انك تقوم الساعة 3 بالليل عشان تصلي مكاره. انك تتوضى فإذ البرد وتقوم من تحت الحاف وتخرج للمسجد مكاره. اللي احنا واقفين عليها بقى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من اشد المكاره. ايها الاخوة الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وجعل طريقهم في هذه الدنيا وهم يتحركون أن يظل الاتجاه منضبطا إليه الصراط المستقيم. تبقى عدل كده في اتجاه ربنا محافظ على القرب ما تبتعدش ولا تتلون. هذا القرب يزاحمك فيه آخرون إما بالمسارعة والمشاركة للوصول أو بالمزاحمة للتعويق والتعطيل والمنع. قطاع طريق في الطريق إلى الله قطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله يمنعونهم من السير يمنعونهم من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد إيه؟ إن الإنسان لما خلق وطلب منه أن يتعبد وأن يتقرب مع ناس في الدنيا عايشين حواليه أمر أن يغار على الله حبيبه أن يعصى. لازم تغير أن يعصى ربك حبيبك سبحانه وتعالى الملك جل جلاله. فلازم لما تشوف حاجة تخالف شرع الله لازم ما تسكتش على قد ما تقدر غيرها. ولأن شرعنا جميل ودين عظيم وواقعي جدا يتعامل مع بشر الله يعلم وسعهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هو أعلم بوسعها. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى لازم تشوف غلط. شفت واحدة متبرجة، الواحدة دي إذا كانت أمك أو زوجتك أو أختك أو بنتك، لكل واحدة منهم وضع. الأم أم ولو كانت عاصية، الأم أم والأب أب، يبقى مش هينفع معاهم إلا النصح والدعاء باللسان. لكن زوجتك لا، ده انت لازم تمنعها، انت مسؤول، تبقى ايدك. بنتك انت مسؤول، اختك ان كنت وليها ومسؤول عنها ولك القدرة على التحكم فيها يلزمك. ابوها عايش وامها عايشة وهم مسؤولون عنها، لا تملك الا النصح والاخذ باليد. هكذا أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر. كل حاجة بحسبها وقدرها. طيب أنا شفت واحدة متبرجة في الشارع، أعمل إيه؟ لو كلمتها تقول بيعكسني، لو مدت إيدي لا يجوز، لا يجوز اصلا. امال اعمل ايه؟ بقي الانكار القلبي. انا دايما بقول ان معصية النظر الى النساء المتبرجات من الكبائر. ليه؟ لان المشكلة مش انه نظر فكتبت عليه الزانية، لا، ده انه انشرح صدره بمعصية الله، بان يعصى الله، مش بانه هو عصى، لا، ده انت مبسوط ان ربنا بيعصى، فرحان ان ربنا بيحارب، اللي قاعد قدام الكليبات وقاعد بيرقص مع اللي بيرقصه وهو قاعد بيتفرج، او عمال يبص على الحاجات العريانة، على عمال يبص، انت فرحان وتتمنى مزيد من العري، يعني انت بتتمنى ان ربنا يعصى اكتر، فده اللي بيكبر المعصية اكتر. لذلك اللي عايز يبيع نفسه لربنا ويقبض الجنة ويتسلم الجنة، يبقى لازم يكون دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هنخسر ايه لو انا وانا رايح اصلي اقول لحد تعالى صلي معي؟ هو ده الامر بالمعروف. ولي هواية، كان لي مجموعة من الهوايات، مجموعة من المحاضرة يعني عن الهوايات، هوايات إيمانية، منها هواية التأمين على العبادات. يعني إيه هواية التأمين على العبادات دي؟ إن أنا رايح أصلي أخذ معايا واحد يصلي، تعالى لو سمحت صلي. لما أخذ معايا، الرسول صلى الله عليه وسلم وعدني من دعا الى هدى، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال من دعا الى هدى فله من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيئا. يبقى هي كده، انك انت اذا خدت واحد معك يصلي تكتب لك صلاته، فبقيت انت صليت مرتين، صلاتك وصلاته الاثنين بتوعك، فلو صلاتك حصل فيها خلل تاخد صلاته، فدي تشد دي، تصلح دي، تكمل دي، ده اسمها هواية التأمين على العبادات. قلت كتير، ماشي، قلت كتير ان صوم رمضان 60 يوم، صوم رمضان 90 يوم، صوم رمضان 10 مرات. ازاي؟ انك انت تطعم معك واحد تاخد اجر، من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. يبقى أنا لما أفطر كل يوم واحد يبقى أنا صمت رمضان 60 يوم، صمت رمضان إيه؟ فلو عندي خلل التاني ده يكمله، صوم رمضان 90 يوم أفطر 2، لو عندي خلل الاثنين دول يكملوا، وهكذا صوم رمضان. التأمين على العبادة، رايح عمرة طلع معك واحد عمرة، رايح حج طلع معك واحد حج، وهكذا. انت ابتديت الخمار هات خمار لواحدة تانية، ابتديت النقاب هات إسدال لواحدة تانية، يبقى انت خدت أجرين عشان يعوض اللي فات. الأمر المعروف هكذا، قول وما تحصل حاجة، حتى لو لم يقبل منك تبقى عملت اللي عليك. تعال صلي، ايه رأيك لو نقوم الليلة دي سوا؟ ايه رأيك لو نصوم النهاردة وتفطر عندي؟ ايه رأيك لو تيجي نقرأ جزء القرآن؟ خد المصحف ده اقرأ فيه، خد الكتاب ده، خد الشريط ده اسمعه، خد الاسطوانة ديك اتفرج عليها، دي اسطوانة القرآن، اسطوانة كتب، اسطوانة درس لأحد المشايخ، وهكذا. ده الأمر بالمعروف. النهي عن المنكر، انت دلوقتي شفت اي حد، انت شفت اي حد بيعصي ربنا، انكر عليه، انكر عليه، مش هتخسر حاجه، قول له كده غلط، كده حرام، كده لا يجوز. يعني دايما انا بشوف حد في ايده سجاره، اقول له لو سمحت من فضل حضرتك انا هسالك سؤال، لو انا قلت لك ربنا يتوب عليك تزعل مني؟ يقول لي لا ما زعلش والله، يا ربنا يتوب علي. طب انت بتدخن ليه؟ يقول لي عادة سيئة. دي اجابة بالله عليك، دي اجابة واحد عاقل؟ يقول عادة سيئة ارمي، والله لن ترميها يا راجل. احيانا قابلني كده والله ما انا رميه، وقف جنبي وافضل اتحايل عليه لحد ما يرميها ويدوس عليه. لازم ننكر المنكر. شفت واحد وقت صلاة وقاعد على القهوة بيشرب شيشة، لو سمحت تعال معي من فضلك، تعال معي بالله عليك تيجي معي عشان خاطري، تعال معي. طيب وهكذا في البيت في الشارع، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ما تسكتش، لو اننا المشكلة ان المنكر كتر، لان واحد عمل وواحد سكت، شافه سكت، فما تخلينا كل اللي تشوفه تنكره. لو انكرنا واصرنا على الانكار برضو بنقول بالمعروف باللين بالرفق في حدود الادب في حدود الطاقة بدون مشاكل، ما تأذيش حد، ما تعملش مشاكل مع حد، زي ما قلنا كده بمنتهى الرفق واللين. قبل منك قبل، ما قدرتش خلاص تبقى انت عملت اللي عليك، ما قدرتش بلسانك يبقى بقلبك، انك تبقى من جواك كاره لهذا العمل، رافض لهذه المعصية، حزين انك مش قادر تغيرها، متألم ان يعصى ربك وانت لا تستطيع ان تنتصر له. ربنا سبحانه وتعالى شايف قلبك وعارف حالك ومقدس، انت تقدر على ايه وعملت ايه. فانتبه اخي، انا احبك في الله. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ولما قلت الحافظون لحدود الله تذكرت حديث السفينة، بقول ان احنا كلنا في سفينة واحدة، فلو ما نهيناش عن المنكر السفينة هتغرق بينا كلنا، كلنا هنضيع. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فقال الذين في أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشتكوا الماء مروا بالذين من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا فإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. زمان وأنا صغير كنت أسمع الحديث ده كتير ونفسي حد يشرحه. كل الناس بتقوله ومفكرين احنا فاهمين خالص وانا ما كنتش فاهم. فانا نفسي دلوقتي احسن يكون حد زيي كده زمان مش فاهم ايه الموضوع ده شكله ايه. فاقول واللي فاهم يحمد ربنا على الفهم. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها يعني الراجل اللي محافظ على الصلاة والصيام وغض البصر وحفظ اللسان وقائم على حدود الله يعني مش عاصي. والواقع فيها المتعدي لحدود الله العاصي ده وده زي ناس استهموا على سفينة يعني دفعوا أسهم واشتروا سفينة 20 واحد دفعوا مع بعض كل واحد سهم واشتروا سفينة. السفينة دي دورين دور عالي ودور واطي. طبعا الدور الثاني اللي واد لي تحت غاطس تحت المية فاللي تحت لما يجوا يملوا مية من النهر اللي ماشي فيه السفينة لازم يطلعوا فوق ويملوا من فوق. فقالوا بدل ما نطلع كل شوية بعد اذنكم يا جماعة هنطلع نملة بعد اذنكم يا جماعة هنطلع نملة طب ما احنا نخرم فقعر السفينة خرم وتدخل لنا منه المية وخلاص. شفت التفكير المخروق. فقال لو اخذوا على ايديهم لا لو خرمتوا السفينة هنغرق نجوا ونجوا جميعا وان تركوهم وما اردوا احنا مالنا ده نصيبهم هم خدوا الجزء التحتاني بفلوسهم بأسهم يخرقوه يكسروه يولعوا فيهم ما حرين لا لما هم لو حرقوه هيولعوا فينا كلنا لو كسروا. عشان كده يقول لي وانت مالك انت زعلان ليه انا مالي ازاي انا مالي يعني مثلا ايه يتكلموا عن اللي بيشتموا صحابة النبي وانت مالك انت انا مالي لا ابويا وامي دول صحابة انا مالي ازاي مش حاجة اسمها انا مالي. وبرضو نفس الشيء يقولك انت مالك انت ما تسيب يا عم اللي يدخن يدخن واللي يرقص يرقص ازاي انا مالي احنا في سفينة واحدة لو نزل غضب ولا عذاب هينزل بينا كلنا هنهلك كلنا. ربنا سبحانه وتعالى قال كده واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مشكلة كبيرة ما هي صغيرة. انتوا معايا يعني فعلا مثال السفينة ده هي الحقيقة. انظر قالت السيدة زينب رضي الله عنها ام المؤمنين يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كسر الخبث فاذا كسر الخبث هنهلك والصالحون يهلكوا كمان معاهم فلابد للنجاة من الهلاك عشان السفينة ما تغرقش لازم نتعاون نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر نثبت نقبل على الله سبحانه وتعالى جميعا لابد ان يحصل هذا الانكار لكي لا تغرق السفينة فان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا والحافظون لحدود الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. الله حد حدودا والرسول في الحديث المشهور حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. برضو نوضح الحديث ده شوية، بس ادفع ده انتوا قالكوا سنين ما صلتوش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحد يقول لي سنين حرام عليك يا شيخ، لا مش حرام، صلتوش كتير يعني، زيد النبي صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي عشان في واحد زعلان من الكلمة دي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول في الحديث ده بيقول الحلال بين والحرام بين، بين يعني واضح، الحلال واضح حلال والحرام واضح حرام. واحنا الاطفال في المدرسه الابتدائي كانوا يقولوا لنا زي القطه لما ترمي لها حاجه تاكلها تاكلها وهي واقفه، لو خطفت حاجه تخطفها وتجري، عارفه ان ده صح وده غلط، ده حلال وده حرام. فنفس الشيء كل الناس عارفه الحلال من الحرام الا بعض امور ما يعرفوش، هناك امور ما حدش عارف الحلال من الحرام، اختلطت الامور اسمها مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الرسول شبه لنا المشتبهات دي بان لكل ملك حمى. يعني ايه حمى؟ لو ده قصر الملك، الملك بيعمل حمى حوالين قصره، سور كده من بعيد و موانع للسيف، ليه؟ حمى، حمى البئر اللي هو حواليها حريم البئر. فنفس الشيء حمى القصر ده المساحة اللي حواليه دي اسمها حمى، الحمى اللي حوالين الحدود، يعني اللي هيتعدى المحارم يبقى تعدى على الله، ألا وإن حمى الله محارمه، فإذا انتهكت المحارم يبقى تتعديت على ربنا، دخلت المنطقة المحرمة. عشان كده ربنا يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، انت اللي جبته لنفسك لانك مش قده يهلكك، ما انتش قد ربنا. فلذلك ربنا قال والحافظون لحدود الله، تحفظ الحدود، تيجي عند الحدود وتبقى جبان جدا، الا كده الا الحرام، ليش علاقه بالحرام من بعيد خالص، تيجي ناحيه فلوس حرام، لا لا ماليش دعوه، تيجي عند موضوع النساء حرام، لا اعوذ بالله، انا مالي ومال السكه دي، انا مش قدها، يبان عليك الرعب والخوف عند الحدود، ابعد. عشان كده ربنا قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال في اللي هيشتري منهم نفوسهم والحافظون لحدود الله، اللي بيحفظوا الحدود وبشر المؤمنين للأخيرة، بشر المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ارزقنا علم الإيمان وعمل الإيمان وحلاوة الإيمان والثبات على الإيمان. وكثير ما أقول أن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان، اللهم زدنا ولا تنقصنا. نعم إخوتي أنا أحبكم في الله، نحن نحتاج أن نتكلم عن الإيمان وعن حلاوة الإيمان وعن لذة الإيمان. لكن نحن الآن نحتاج أن نسأل الله الإيمان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا وقنا شر أنفسنا ومن الفتن نجنا. اللهم إذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم ارزقنا بركات هذه الأيام، تقبل أعمالنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اكتبنا من الفائزين، اللهم اختم أعمالنا بخير، واجعل مآلنا إلى خير، واجعل خاتمتنا في خير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعلي رايتهم وشدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم اكفل ايتامهم وارعى اراملهم. اللهم اني اسالك ان تعافي كل مبتلى. اللهم واهد شباب المسلمين، واصلح نساء المسلمين. اللهم رب لنا اولادنا، واجعلهم ذريه صالحه، وانبتهم نباتا حسنا. اللهم املا بيوت المسلمين خيرا وبركه، ووسع ارزاق المسلمين بالحلال. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم استجب دعاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله، والحمد لله رب العالمين. امين امين امين. احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.